أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: ويجوز أيضا مقاطعته، يجوز تجوز كله يجوز، ويجوز أيضا مقاطعته على المعالجة، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه، يجوز اشتراط كون الدواء عليه، على مين؟ على الطبيب المعالج، مع التعيين الرافع للغرر. انه قديش يعني كميته، مقداره، نوعه، لانه من نوع لنوع اخر مثلا بيختلف الى اخره، ايضا الكميه اللي بده يجيبها والى اخره، لابد ان يكون كذلك. ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر في المحنه. بس شغلتين هون بدنا نشير لها. الشغله الاولى وهو ان تمليك الدواء كان على الاجير ببركه الشرط ولم يكن ببركة عقد الإيجار. إنه الإيجار بعمرها ما ملكت عين، وإنما تملك منفعة عين أو عمل، أما تملك عين لا. هنا تمليك العين وهو أن يكون الدواء على الطبيب للمريض في البين كان بالشرط وليس حينئذ بعقد الإيجار. ودعوى أن هذا الشرط مخالف للكتاب أو للسنة. يعني مخالف للسنة وهو أنه لا يكون، لا تكون الإجارة مملكة للعين، فهون التمليك ولو بالشرط في البين هذا مخالف ليه. الجواب هو أن يكون التمليك بالإجارة، التفت، التمليك بعقد الإجارة يكون حينئذ ببركة الشرط، هذا مخالف. وأما التمليك بالشرط في عقد الإجارة، يعني مرة بنجعل عقد الإجارة ظرف للتمليك بالشرط، ومرة بنجعل عقد الإجارة هو المملك ولو ببركة الشرط، المخالف للسنة هو النحو الثاني وليس حينئذ النحو الأول، مضافا لما ذكرناه في محل أنه هذا في مقام التمييز بين البيع والإجارة، وإلا شيء اسمه هيك أنه إجارة لا تكون عندنا، يعني هي غير آبية عن أن يكون هنالك تمليك للعين ولو ببركة الشرط، مش بنفس عقد الإجارة في البيع. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: مع التعيين الرافع للغرار، لانه هون لانه التمليك صار بالشرط، تمليك الدواء ولم يكن بالإيجار، ومر معنا انه لا بأس بغررية الشرط، يعني جهالة الشرط المستوجبة لغرريته ما لم يستلزم غررية العقد والمعاوضة. واضح؟ هنا لا، الامر ليس كذلك. ليه؟ لانه هو وقت استاجروا للعلاج ودخل ضمن العلاج الدواء، فصار جزء من العلاج الدواء، زياده الدواء ونقص الدواء، نوع الدواء، جوده الدواء ورداءه الدواء، حينئذ بيأثر حينئذ قله وكثره بالنسبه لقله وكثره الاجره حينئذ في البيع. فمن هنا كانت جهالة حينئذ الدواء المشروط مستوجب للجهالة في نفس عقد الإيجار، فمو جهالة بمحض الشرط، جهالة بمحض الشرط مستوجبة لغررية المعاوضة ولغررية الإيجارة فتكون باطل. لذا قال: مع التعيين الرافع للغرر كما ونوعا. هذا المطلب، الجهة الثانية من المسألة. الجهة الثالثة: ويجوز أيضا مقاطعته. المقاطعة اللي هو أنه أن يوليه أمر، أنه أو له أمر مثلا معالجته وأمر أن يقوم بعلاجه في البيت، هذه المقاطعة. أقطعه الأرض الكذا، يعني أو له حينئذ مثلا تلك الأرض، هلأ بنحو التمليك أو صار له الولاية حينئذ على ذلك الامر. هلا وتجوز مقاطعته انه سلموا زمام امر المعالجه باجر حينئذ معين. ويجوز ايضا مقاطعته على المعالجه الى مده، مثلا الى شهر، اذا ما كان المرض يقتضي مثلا العلاج إلى كفن، أو مطلق، أو مطلق تجوز مقاطعته مطلق. واللي موجود اليوم في المستشفيات هاي، يعني الشق الثاني، اللي بيروح على المستشفى بيفوت يمكن يقعد شهر، يمكن يقعد يوم يومين ثلاثة حسب إلى آخره، واضح؟ فبالتالي حينئذ هذا النحو الثاني أو مطلقا يجوز أو أنه لا يجوز في البحث. إذا بتتذكر قلت لك كنا عم نحكي بأساس الإيجار، سواء في إيجار العيار أو بإيجار العمل، بده يستأجر مثلا دار للسكنة، أو بده يستأجر مثلا سيارة، بده يقول له ليوم ليومين لشهر، أو مثلا بده يستأجره للتعليم مثلا أولاده، هذا الفاصل أو هيدي السنة أو كذا، يعني لابد هو أن تكون مضبوطة المدة ومحددة حينئذ، المدة التي تكون بتلك بذلك التحديد محروسة عن الزيادة والنقصان. إطلاقها في المقام هذا حينئذ أمر على خلاف المطاعة أو مطلقا. هلأ في عندنا أحد احتمالين، إما مطلقا مطلقا واضح، أو لا مطلقا بحيث يكون له متعارف واضح ويكون له يعني أمر خارجي متفاهم حينئذ عليه ينصرف إليه ذلك الإطلاق فيه، أنه مثلا هذا مطلق أنه قاطعه حينئذ للعلاج، وهذا معروف أنه هذا العلاج بيخده مثلا خلص طرق مدة شهر أو مدة أسبوع حينئذ في البين، فيكون هو المنصرف من الإطلاق، لا أن الإطلاق الذي ما في ضبط وما في حينئذ تحديد في البين، واضح؟ من هنا في هنالك جملة وافرة من المعلقين على المتن أشكلوا بالنسبة لصورة الإطلاق، مثلا السيد الأصفهاني رحمة الله عليه مع عدم تعيين المدة يشكل صحة الإيجار، يعني مع الإطلاق وعدم تعيين المدة، وافترضنا أن الإطلاق حينئذ كان بذلك المعنى مع عدم تعيين المدة يشكل صحة الإيجار، مش تشكل صحة الإيجار يشكل. نعم لو كان بعنوان الجعالة لا بأس به، الجعالة ما إلى الشوال، من مثلا من لك مثلا درهم إن عالجتني من كذا من مرض السكري أو من الرملي في أبن، واضح؟ بالجعالة يمكن يأخذ يوم يمكن يأخذ 10 أيام لا بأس، يعني الجهالة بالمدة لا تستوجب بطلان المعاملة كما هو الحال بالنسبة للإجارة في البحث. هذا السيد الأصفهان. أيضا السيد البرجردي والسيد الخنصاري تعليقتهم هكذا، مع عدم تعيين المدة لا تصح الإجارة، لا تصح الإجارة يعني وكأنه تصح شو مثلا جعالة، الجعالة اشترط في هذا. الإمام الخميني مشكل مع عدم تعيين المدة. السيد عبد الهادي الشيرازي فيه إشكال. السيد قولي بيغاني بشرط هيدي أظرف ما يكون، أو مطلقا بشرط أن لا تكون المعاملة غررية، يعني بشرط أن لا يستلزم ويستوجب جهالة المدة وضبط المدة أن لا يستوجب حينئذ غررية المعاملة. ليه؟ اليوم نحن بالمستشفيات التفتر بيفوت هو على المستشفى انه كل يوم في عندنا مطلبين، الأجرة على مطلبين او 3 مطالب. المطلب الاول على مقدار الأدوية اللي بتنعطى له، والمطلب الثاني كونه نزيل المستشفى، انا بستفيد عم بينام وبياكل ومدري شو وايمن بخدمته، والمطلب الثالث على الاطباء اللي بيجوا بدهم يعالجوا، اذا بيخذ له مثلا عينات من كذا نشوف ما السكر قديش معه، قال هل معروف وبتعرف المستشفى. هيدي 3 شغلات يعني مبين من راس قديش والى اسعار محدوده، مثلا انه الطبيب وبده يجي لخدمته هالقد، او يمكن بنص الليل يصير عنده حاله طارئه يستدعوا له طبيب، استدعاء الطبيب بالحاله الطارئه مش مثل المعاينه والكشف اليومي ومدري شو الى اخره، او هيدا الامور المتعارف. فالأسعار مضبوطة حينئذ بالنسبة لقداش مثلا الليلة بالمستشفى، قداش كمية مقدار الفحوصات، كمية الأدوية، نوعية الأدوية، نوعية الأطباء المستحضرين للشيء اسمه طبيب اختصاصي ولا طبيب عام مدري شو الأخير، كله هذا مأخذ بعين الاعتبار على أساسه بيتم. أكثر شيء هو أنه مثلا أنه يمكن يقعد يوم بالمستشفى وهيدا إلى مثلا خلينا نفترض 100,000 ليرة، بيقعد مثلا 10 ايام الى مليون ليره. هلأ واضح من هالجهة ما فيش غري، يعني قد ما تستهلك قد ما يحتاج العلاج الى حين اذا مدة تنقصها في المستشفى هيدي الاجرة. يعني عم نبين النقطة فيها يعني حتى لا نقع في اشكال، هيدي ما فيها شيء. والغررية اللي اشار لها السيد قلبيقاني لا تأتي هنا، وبالتالي حينئذ يطلق وبيكون بشرط ان لا تكون معاملة غرية. لكن احيان اخر لا بتكون غرية، بيستأجروا بقداش؟ يستأجر المريض للطبيب المعالج بيستأجروا بدينار، واضح، ليعالجوا مثلا من مرض الرمد او ليعالجوا من مرض السكري، وهذا يمكن ياخذ معه يوم، فبيكون حينئذ شو دينار بإزاء شو يوم علاج قطعه على حينئذ معالجته من مرض الرمد في ألبانيا بدينار، قد ياخذ يوم وقد ياخذ قديش 10 ايام. طيب يوم بدينار مثل 10 ايام بدينار؟ قطعا حينئذ يكون فيه تفاوت واضح. فحينئذ جهالة المدة المضروبة للعلاج إن استوجبت الغرر في المعاملة قطعا حينئذ ما بصحش المعاملة. وهذا النقطة التي على أساسها فيما سبق قلنا، يعني السيد البيقاني رحمة الله عليه متصالح مع نفسه فيما ذكر هنا وفيما شرطه في أول المضاربة في شرائط صحة المضاربة، يشترط ضبط المدة في إجارة الأعين، ضبط المدة، وفي إجارة الأعمال أيضا ضبط المدة. في إجارة الأعين ليش؟ لأنه استأجر هيدي الدار مثلا بدرهم للشهر ولا للسنة، في تفاوت. مرة أخرى لا، المتعارف انه كل شهر خلينا نفترض بدرهم في قلبه او نيك، بعضهم اجاز وصحح المضاربة حتى مع عدم ضبط حينئذ المدة في قلبه. ليش؟ لانه عد شهر بتدفع درهم، عد شهرين درهم، وهكذا. فبالتالي مضبوطة، يعني الضبط لا يشترط الضبط لخصية ولموضوعية في الضبط، وانما يشترط ضبط المدة حتى لا نقع في غررية المعاملة في البين. وهذه الغررية إنما تحصل إذا قطعه على علاجه مثلا مرض الرمد بدينار. طيب لا قديش؟ إذا في منصرف، في متعارف ينصرف إليه الإطلاق بها ونعم. إن لم يكن يمكن بسعة لحظة واحدة يحط له الدواء وانتهى الأمر. فالدينار بإزاء شيء بسيط، يعني مدة وجيزة أخذت من الطبيب المعالج. مرة أخرى لا، يمكن تقتضي الشهر ولم يكن امرا متعارفا في قلبه، والطبيب على اساس انه بسيعه زمان، وهيدي بتشوفوها يعني بيستاجروا لحتى يصلح له شغله، بيجي بيقول له خمنت انا هيك شغله من قريبة تيري بدها شيء كثير، وبصيروا بيتقاتلوا بين حين اذا ما اتفقا عليه من الاجره وبين حين اذا ما يستحقه من اجره مثل هذا العمل الذي حينئذ اتى به في قلبه. هذا شو منشأه؟ وقت اللي فيه ضبط حينئذ مثلا للمتعلق لكمية العمل لنوع العمل لمقداره في البين، لضبط للمدة انه اني خمنت بتاخذ معي ساعة زمان اخذت معي نص النهار، فهيدي بتستاهل حينئذ اجر اكثر من هالمقدار. كله عم بيرجع لشو؟ لهذه النقطة في البين، وهو انه واذا استلزم عدم ضبط المدة مع عدم المتعارف المنصرف اليه الاطلاق استوجب غررية الأجرة المبذولة بإزاء هذا العمل اللي هو العلاج اللي بده يصدر من الطبيب المعالج، حينئذ تبطل الإجارة، وبالتالي نحكم بالإشكال فيها وأنه لا تصح إجارة وصحت جعالة إذا أبرز بصيغة الجعالة في البيع، وإلا لا ما فيش عندنا مشكلة حينئذ في البيع. أو مطلقا بشرط أن لا تكون معاملة غرية. أي متى لا تكون معاملة غرية؟ كما هو المتعارف اليوم مثلا في المستشفيات، اما يومها لا، انه دينار وبتشفيني من الرمد في قلبي. طيب قديش مدته؟ يوم يومين كذا، ومش استاجروا على النتيجه وهو الشفاء، وانما استاجروا على نفس العلاج في قلبي. هذا المطلب الثاني، عفوا الثالث. المطلب الرابع والاخير في المساله، بل يجوز المقاطعه، يعني تجوز المقاطعه ان يقاطع المستأجر المريض الطبيب المعالج في البين الأجير، تجوز المقاطعة عليها، واضح شيء عليها، على المعالجة هذا بغض النظر إلى مدة أو مطلقا، بقيد البرء أو بشرطه، واضح، وذكر السيد الأصفهاني صورة ثالثة وهو إلى البرء، على أن يكون البرء هو غاية زمنية، مش أن يكون قيد في المتعلق ولا أن يكون مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، هن أتم العلاج إلى حين حصول البرء، من دون أن يكون البرء شرط في المتعلق الإيجار له العلاج، ولا أن يكون قيدا وجزء من المتعلق في المحكمة. واضح؟ قال بل تجوز المقاطعة عليها على المعالج بقيد البرء أو بشرطه، هذه إذا كان مظنونا، يعني فضلا عما إذا كان مقطوعا به أو مطمئنا به، إذا كان مظنونا فضلا عنه ذلك، بل مطلقا حتى ولو لم يكن مظنونا أن سلوك تلك المقدمات يفضي، سلوك تلك المقدمات العلاجية يفضي إلى هذا البرء ويفضي إلى الشفاء في قلبه. هذا اللي ذكره السيد الماتن قبل السر. السيد الأصفهاني معلش يطولوا بيكون علينا، قال فيه إشكال بالصور الثلاثة، الصورتين اللي فرضن الماتن والصورة اللي تبرع فيها، وهو أن يكون البرء غاية زمنية، لا أن يكون قائدا في المتعلق ولا أن يكون شرطا، بل يكون غاية زمنية. قال فيه إشكال سواء جعل البرء غاية لزمان الإجارة بأن استأجره المعالجة إلى زمان البرء، إلى أن يحصل البرء، وأيتم بيحصل البرء ومش معلوم حصوله أي متى يحصل إذن البرء، وهذه الصورة فيها غرارية كما سوف يأتي. قال فيه إشكال سواء جعل البرء غاية لزمان الإجارة وقيدا للعمل، شو العمل اللي هو العمل المستأجر عليه للمعالجة في البين العلاج، وقيدا للعمل بأن يكون متعلق الإجارة المعالجة المؤدية والمفضية إلى البرء، كيف مر معكم ببحث المقدمة الواجبة، هي المقدمة خصوص مقدمة الموصلة إلى الواجب في البين الذي يتأتى عنها حينئذ حصول ذي المقدمة، كذلك الحال هنا في البين، أو شرط، هذه الفرضية أو شرط بأن استأجره على المعالجة إلى مدة، إلى مدة كذا على أن تؤدي إلى البرء بشرط البرء حينئذ، والحال أن الشرط ليس فعله إنما فعل الله عز وجل اللي هو الشفاء. ليش؟ لاحظ سؤال، قال للجهالة في الأول إذا ما جعل البرء غاية زمنية للإجارة، أيتم بيحصل البرء بصورة العلم بيحصل البرء واضح ما في عندنا جهالة، بصورة الاطمئنان يا اخي، بصورة الظن ان سلوك تلك المقدمات العلاجية يفضي الى البرء في اليوم في الوقت الكذائي حينئذ وفي المدة الكذائية، هل مقدار بيك؟ اما لا، ان لم يكن الامر كذلك يعني مطلقا، هون حينئذ يتأتى الاشكال. لذا قال قد صلوا الجهالة في الاول، وبالتالي يلزم يعني بيرجع لنفس الجهالة التي مرت في حينئذ في صورة او مطلقة، مع عدم التحديد ومع عدم المتعارف الذي ينصرف إليه الإطلاق في البين، يلزم حينئذ يعني بذل الأجرة اللي هو دينار مقابل علاج ينتهي أمده عند البرء في البين. طيب أي متى يحصل البرء؟ مش معلوم، يمكن تخذ للسنة دينار ليضل يعذب فيه سنة للطبيب، هيدي حينئذ للجهالة المستوجبة لغريت معه في الأول، وعدم القدرة على العمل المقيد في الثاني، في الثاني أين هو؟ وهو في أن بأن يجعل البرء قيدا في متعلق الإيجار، لأنه بده يكون متعلق الإيجار مقدورا عليه، فلو كان مركبا من بعضين، البعض الأول هو العلاج والبعض الثاني اللي هو البرء في البين، فهو غير قادر حينئذ على البرء. ليش؟ ليس قادرا عليه بالمباشرة لأنه ليس فعلا، ولا بالتسبيب لأنه لا يطمئن ولا يظن، بل لا يظن بأن سلوك تلك المقدمات العلاجية اللي هي فعله تفضي حينئذ إلى البرء في البين. لذا قالوا عدم القدرة على العمل المقيد في الثاني. قال وعلى الشرط في الثالث وعلى الشرط أنه ما عندهش قدرة على الإفاء بالشرط في الثالث. نعم، هون الاستدراك وهذا أشارنا لو تذكروا في البحث، نعم بناء على عدم مفسدية الشرط الفاسد، إنما الشرط حينئذ الفاسد يلغو وصح يعني المشروط بذلك الشرط الفاسد، ومر معكم يعني ما لو حتى بالقرض بنينا أن القرض هو التمليك وشو الآخر، هي استقرض وهذيك شرط عليه الربا بترد لي مثلا الدرهم بتدلي درهم ودانقين مثلا في البيع، مر أن هنالك يفسد الشرط فيلغو، بس حينئذ المشروط به اللي هو مثلا القرض حينئذ يصح. كذلك الحال هنا، إذا فسد الشرط لعدم القدرة عليه، لأنه عندك شرائط عامة للشروط في البيع. من الشرائط العامة أن لا يكون مخالف الكتاب ولا السنة، وأن يكون غير مخالف مقتضى العقد، ومنها كما مر معكم إذا تذكروا بالمكاسب أن يكون مقدورا عليه. إذا ما كانش مقدور عليه يفسد الشرط، لكن فساده يوجب فساد العقد أو لا؟ قالوا أنه يلغو الشرط إذا ما فسد، بس العقد يبقى على صحته. قال نعم، بناء على عدم مفسدية الشرط الفاسد تصح الإجارة في الأخير ويلغو الشرط في الأخير. أينه؟ وهو في صوت ما لو أخذ البرء شرطا ولم يؤخذ قيدا ولم يؤخذ غاية زمنية في البيع. هذا السيد الأصفهاني. السيد البرجردي يقول الأقوى عدم صحة الإجارة عليها مقيدة بالبر، عدم صحة الإجارة على المعالجة المقيدة بالبر إذا ما كان حينئذ البر غير مظنون حينئذ الحصول من ذلك العلاج في البيع. وإن كان ربما يحصل بمقدمات اختيارية، لكن حصوله سوف يكون اتفاقيا، لأنه على كل حال لا يكون البرء فعل الأجيري اللي هو الطبيب لا بالمباشرة، وهذا واضح، ولا بالتسبيب، لأنه بالتسبيب إذا ما فعلت السبب بدها تحصل النتيجة، هون لا، قد تحصل النتيجة بس حصولها حصول اتفاقي وليس حصولها من باب حصول حينئذ السبب بالنسبة له. لذا قال لكن حصوله اتفاقي فالمعامل عليه ضررية. نعم تصح الجعالة عليها كذلك لما مر في المسألة العاشرة اللي استأجروا لإيصال المكتوب في اليوم الفلاني إلى مكان كذا. الإمام الخميني يقول مع الوثوق بحصوله، مع الوثوق بحصول البرء من خلال سلوك تلك المقدمات بحيث يدفع به الغرار وكذا في الشرط، واضح بتصح الإجارة، لكن الأحوط أن يكون القرار عن القرار المعاملة مو بنحو الإجارة بل بنحو الجعالة، لكن الأحوط أن يكون القرار بنحو الجعالة. بدكم تطولوا بيلكم علينا في هذه حاشية للميزة رحمة الله عليه. لو قطعه عليها على المعالجة بقيد البرء فمقتضى اعتبار واشتراط المقدورية في متعلق الإجارة هو فسادها من أصله، يعني فساد الإجارة من أساس في البيع. ولو جعله شرطا، هذا فيما لو جعلت شو جعل البرء قيدا في متعلق الإجارة، ولو جعل البرء شرطا في ضمن العقد فمقتضى اعتبارها في صحة الشرط أيضا هو فساد الاشتراط به. وبناء على ما هو الأصح الوجوه عند فساد الشرط من ثبوت الخيار به وجريان تعذره الشرعي لمكان الفساد، لأنه فاسد فهو متعذر عليه شرعا، مجرى التعذر العقلي يعني كأنه بصير غير مقدور في البين في ذلك، فالمتجه في المقام حينئذ ثبوت الخيار للشرط، يعني سوف يصبح الشرط غير مقدور له. إذا ما كان الشرط غير مقدور له يلغو الشرط بس بصح العقد، غايته أنه يثبت له الخيار. ليش؟ لأنه ملكه الالتزام على تقدير حينئذ النفوذ وصحة الشرط. فإذا فسد الشرط لكونه غير مقدور شرعا وغير المقدور شرعا غير مقدور عقلا في البيع، ما كانه غير مقدور، فإذا ما فسد فحينئذ هذا الالتزام الذي ملكه المستأجر للأجير لح يرجع شو للأجير في البيع للمستأجر. إذا ما رجع إليه ده هو عبارة أخرى عن الخيار بملاك تخلف الشرط في البيع، تخلفه ولو نتيجة حينئذ فساده وعدم صحته. لذا قال قدس سره وبناء على ما هو أصح الوجوه عند فساد الشرط من ثبوت الخيار به. ثبوت الخيار يعني العقد صحيح، مو أن فساد الشرط يسر العقد، العقد صحيح لكن قد أنيط الالتزام العقدي بنفاذ الشرط، وحيث فسد الشرط ولغى الشرط في البيع في هذا الالتزام العقدي لح يرجع له. ومعنى أن يرجع له الالتزام العقدي أنه هذا ما ملك للطرف الآخر في حين إذن القرار المعاملي حينئذ يمضي وفي حينئذ يفسخ ويكون نقطة الفسخ وتخلف الشرط. قال قدس سره عند فساد الشرط من ثبوت الخيار به وجريان تعذره الشرعي. ليش؟ لأنه هان كما قلنا أنه حينئذ لا يكون مقدورا شرعا لمكان الفساد، لمكان الفساد، لوجود الفساد، مجرى التعذر العقلي، يعني كأنه بصير الشرط غير مقدور ولو عقلا في قلبين. فالمتجه في المقام حينئذ ثبوت الخيار للشارط وإن كان عالما بفساد الشرط على الأقوى. يعني ليش قالوا إن كان عالما بفساد الشرط؟ لأن ساعتها بيكون الاشتراط أشبه بلقلقة الإنشاء ولقلقة اللسان من دون أن يكون هنالك قصد لمثل هذا الشرط في البيان. واضح؟ سيد عبد الهادي الشيرازي: لا تصح هذه المعاملة إلا بعنوان الجعالة في البيان. الأغا ضياء العراقي قال: بمقدار لا يلزم معه الغرر عرفان. إنه دينار حطيته حينئذ للعلاج بقيد البرئي، وإذا البرئي يمكن يحصل هلأ ويمكن يحصل بعد 5 سنين، وبضل لأن أعطيته دينار ظن بطالبه بالمعالجة لمدة شو 5 سنين، إذا عرفا حينئذ فيه غرر واضح بالنسبة لي للمعاملة في البيان. طيب، والسيد القلبيقاني، معلش أحسن ما تزعله، مشكل بل لابد أن يكون البرء موردا للإطمئنان حتى يصح الالتزام به ويبذل بلحاظه المال، ويبذل بلحاظه المال، لأنه هو بعض المعوض، المعوض المجموع المركب من العلاج والبرء. فلو لم يكن حصول البرء مورد الإطمئنان، ولو لم يكن فعله بالمباشر بس فعله بالتسبيب، يعني في سببية، مو حصول اتفاقي كما ذكر السيد البرجودي في التعليق السابقة في البين، فلا بد أن يكون حتى يكون بذل المال بلحاظه ولا يكون غررا، يعني حتى يكون بذل المال بإزاء وأكل للمال على الوجه الصح والحق في البين. قال: ويبذل بلحاظ المال ولا يكون غررا. نعم، لا مانع من الجعالة عليها بقيد البرء أو بشرطه مطلقا. واضح؟ مطلقا يعني شو؟ مظنون حصول البرء أو غير مظنون حصول البرء في البين، كان حصوله بسبب العلاج أو كان حصوله اتفاقيا، مهما كان، إذا اتفق وحصل البرء الذي هو الغاية المنشودة للجاعل في باب الجعلة، سوف يستحق حينئذ الذي بذل العمل له الطبيب الجعل المحدد في البيان. السيد الخوئي يشكل الحكم بالصحة في فرض التقييد مع الظن بالبرء أيضا، فضلا عن صورة المطلق حتى مع عدم الظن. نعم، لا تبعد الصحة مع الاطمئنان به في البيان. الظن اللي هو بده يكون ظن معتبر، مش مطلق حينئذ ظن في البيان. واضح؟ هودي التعليقات انتهينا. نرجع عودا على بدء، فتقريبا اغلب يعني عندك الاغا ضياء، عندك الميرزا، عندك سيد عبد الهادي الشيرازي، عندك السيد البرجردي، السيد الاصفهاني، عندك الامام الخميني، وهودي كلهم، السيد الخوئي ايضا والسيد القلبيقاني، كلهم قالوا شو بقيدوا بهالقيد وبهالشرط وعدم الصحه اجاره وصحه جعاله وكذا. فالامر على هذا النحو. ثم قال: وما قيل، ونرجع للعباره، بل تجوز المقاطعه عليه، على شو؟ على المعالجه بقيد البرء او بشرطه اذا كان مظنونا بالمطلق حتى ولو لم يكن مظنونا، فضلا عن ان لا يكون مطمئنا به ولا معلوما ومطيقا. وما قيل من عدم جواز ذلك، وقلت لكم اللي ذكروا العلامة في القواعد وبينه صاحب جامع المقاصد لأن البرء هو فعل الله عز وجل، وما قيل من عدم جواز ذلك لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له لا بالمباشر لأنه فعل الله، ولا بالتسبيب لأنه يحصل البرء من باب الاتفاق فيما لو سلك المقدمات العلاجية، ولا يحصل من باب حصول المسبب إذا ما حصل سببه في البيان. وأن اللازم، وهذه تتمة عبارة صاحب جامع المقاصد، وأن اللازم مع إرادة ذلك، إذا كثير هالقد المسألة مهتم بها أيها المريض المعالج، وأن اللازم أن يكون بعنوان الجعالة للإجارة فيه. واضح؟ سؤال: قال: وما قيل أنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية، يعني المقدمات المتعارفة للعلاج أن تكون اختيارية، أن تكون اختيارية ولا يضر التخلف في بعض الأوقات. كيف إذا بدنا نأشكل بصحته إجارة بدنا نأشكل أيضا بصحته جعالة، بتتمة تأتي إن شاء الله. غدا الحمد لله رب العالمين.